السلام عليكم ورحمة الله. عندي موضوع الأسئلة اللي ترد علي فيه كثيرة جدا وما تنقطع دائما. بعدين الموضوع هذا المسلسلات والأفلام والصحف تحوم حوله دائما بين يعني بين داع إليه وبين منكر عليه. هي قضية هي قضية الزواج المبكر. من زمان كان في عندنا جريدة في الشام من 30 سنة وجهت سؤالا لجماعة اختارتهم وأحسنت الظن بي فاختارتني من بينهم. السؤال هو: ما هي السن المناسبة للزواج؟ يعني متى يتزوج الشاب؟ أنا قلت لهم قبل أن أجيب أنا أسألكم متى يأكل؟ قالوا إذا جاء إيش السؤال. قلت لهم أيضا يتزوج إذا بلغ، لأن الجوع جوعان. في الجوع هذا اللي يدفع إلى الطعام لتبقى الذات، الكلام قلته مرات كثيرة، يعني نأكل لئلا نموت ونتزوج لئلا ينقرض هذا النسل هذا النوع، مو بالبشر خاصة، بكل أنواع الحيوان. فما دام الجوع هو العلامة التي جعلها الله، الجوع جعله الله علامة على أن الجسم محتاج الآن إلى الطعام، الجوع الآخر هذا علامة على أنه محتاج إلى الزواج. فالأصل إذن أن يتزوج الشاب عند البلوغ. نعم، وقديما كان، يعني قديما لما كنا صغارا وعلى عهد آبائنا، كان تلاقي واحد ما يصير عمره 20 سنة إلا وله زوجة وله ولد وولدان وعنده دكان يشتغل فيها ويأكل يعني منها، وصار رجلا مستقلا له بيت وله عمل وله موعد. اليوم بصير واحد عمره في 25 يمد يده بيقول له بابا اعطيني 10 ريالات ما معي. ليش؟ نظام التعليم. فإذا من جملة الأسباب التي تعارض، اسمعوا مني ها، تعارض يعني سنة الله في الزواج هي نظام التعليم. بالطبع ما في شيء يعارض سنة الله، سنة الله هي الأقوى وهي المسيطرة. هلأ السيل المتدفق، لما يجي السيل القوي العنيف منحدر من الجبل، حط في طريقي سطح حجارة أو وقف أنت وعشرة من أمثالك يذيعكم السيل. هذا الغريزة أقوى من السيل. فنظام التعليم بالدرجة الأولى هذا هل يمنع الشاب أن يتزوج في الوقت المناسب؟ هل إذا واحد بلغ سن الرجولة وشعر بالحاجة إلى الزواج في سن مثلا 15، هذا الحد المتوسط، بيجي بده يتزوج من خلال شوية الزواج بضحك عليه، لك عمي أنت لسه ما كملت المدرسة المتوسطة، بنتظر شوي. طيب كملنا يا سيدي، أخذنا الشهادة الثانوية، أدي صار عمره الآن، صار عمره الآن 18 مثلا، نتزوج؟ قل لا، لا تكمل الجامعة، شو تتزوج؟ لسه أنت لا تزال صغيرا، كمل الجامعة. كم صارت سنه؟ إذا 5 سنوات و19 هناك 18 قليل، 19، أحسبوا معي بعد مصيبة بالحساب، 5 و19 24. ها طيب بده يتزوج، هل يستطيع؟ منقول لا، استنى نبعثه او يعني يفكر هو او يروح يكمل دراسته في بلد اخر. هذا محتاج للزواج ويتأثر بكل ما يثير الغريزة في نفسه. ناخذه الى بلد العورات فيها مكشوفة والمحرمات مستباحة ويضعه فيها، ماذا كيف تكون حاله؟ يرحموا الشباب، ماذا يعمل الشاب؟ الشاب يتزوج، يتزوج وهو طالب. قلت أنا قديما أقول هذا الكلام من قديم كتير، يردون علي أنه حق الزواج يصرف التلميذ عن الدراسة؟ قل لهم لا، بالعكس يعينوا عليها. ما يستمعوا مني. حتى مرة من المرات وجدت في مقالة مترجمة عن مجلات أمريكية أنه عندهم هناك مؤسسات للاستقراء، يستقرون ويبحثون، يعني يسألون أعدادا من البشر في الموضوع اللي يتحدثون عنه. هذه امرأة متخصصة بها الناحية قال سألت كذا أعدادا كبيرة من الشبان والشابات المتزوجين منهم والعزاب، تبين لها أن الشبان المتزوجين نسبة النجاح عندهم أكبر ودرجاتهم أعلى. لا تستغربوا هذا الشيء الطبيعي. هلا إذا واحد اتعشى في بيتي وأكل يعني الطعام الميسور اللي يستطيب يعني به نفسه ويستلذه، وشرب بعده الشاي وقعد يقرأ، هذا يفهم القراءة الدرس أكثر، ولا واحد جوعان ما تعشى؟ هذاك اللي ما تعشى ما يستطيع أن يستوعب الدرس لأنه عقله في شيء آخر يشغله. هذاك الجوع هذا أهون من الجوع الآخر. فلمو متزوج هذا مثل ما قلت لكم قبل الآن، شو قال جميل بوسينة أريد، وما قلت لكم قبل حلقتين أنه هؤلاء الشعراء، شعراء الحب العذري، اقترنت أسماؤهم بأسماء المعشوقات، قالوا جميل بوسينة كثير عزة، هذا بيقول أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. ليلى بعقله جوا في داخله، وما نظر بلاقيها أمامه. ليش يلقاها أمامه؟ لأنه هذا مثل آلة التصوير، لما بتحرك هذا الرأي التلفزيون عم تطلع الصورة، بالسينما عم تطلع على الشاشة على اللوحة، عم تطلع من جوا. فهذا التلميذ هل يشتغل ذهنه بأمر الزواج وهو غير متزوج وقاعد ليقرأ؟ بيفتح الكتاب، قلت لكم قبل الآن ما بيشوف خريطة جزيرة العرب التي يدرسها، بل يرى فيها صورة ليلى، وكل واحد له ليلى، ما قال إيش هذا ليلى من الناس أو ليلى من الخشبي، لابد له. فأنا أقول بأن الزواج المبكر هذا أنفع، أنفع للشاب وأنفع للبنت. والرأي هذا أستطيع أن أناقش فيه وأن أناظر وأجادل وآتي بالأدلة، الأدلة الشرعية عندي وأدلة عقلية وأدلة واقعية من الحياة. هل يريد يناقشني؟ تفضل، عندي وعندي تجارب في هذا الموضوع. فلا يمكن أن يقاوم الفساد إلا بالزواج. يا إخوان، ربنا ما حرم علينا شيئا إلا أحل لنا شيئا أو أشياء تقوم مقامه، تسد مسده. تعرفون ربنا حرم الخمر، خمر ما هي طيبة فيما يبدو، أنا طبعا ما ذقتها، لكن قال لا تشربوها، قدوا عطشانين؟ لا، أحل لنا كل المشروبات اللذيذة الطيبة المستسارة، قال اشربوا ما شئتم إلا هاي. حرم علينا التكسب من طريق الربا، بدك يزيد مالك من الربا، قال لك لا هذا حرام. طيب ما يزيد مالي؟ قال لا، فتح لك أبواب يزيد فيها المال من طريق الحلال، التجارة، وحل الله البيع وحرم الربا. إذن في عندنا حرم الله الزنا، قال اقعدوا صيروا بار، ترى بانية في الإسلام. إذن ماذا نعمل؟ حرم علينا الزنا وأباح لنا الزواج. فلا يمكن، لا يمكن، اسمعوا مني، أن يقاوم الفساد. اليوم الفساد منتشر، مو في بلدنا وحدها، في الدنيا كلها، وهنا أقل من غير بلاد، أقل بكثير. في بلاد إذا مشى في الطريق يلقى ما يذكره بها الغريزة هي. على مو بالحديث، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام. بقيش الصيام تذكروا قلت لكم مرة كلمة بهالحديث من عدة سنوات، ليش الصيام جعله الرسول عليه الصلاة والسلام علاجا مؤقتا؟ ليش؟ لأنه غريزة حفظ الذات في الوقت اللي تشتد به. واحد اليوم ضاع في الصحراء، أنا ضعت مرات في الجبال، قلت لكم قبل مدة شربنا الماء اللي فيه الدود، شو نعمل؟ إذا واحد ضاع وعطش وجاع بقي يومين يشتهي نقطة الماء وشي، هذا بهالحالة هذه إذا جاءته ملكة جمال الدنيا وضعت أمامه كأس الماء البارد ورغيفا وطبق طعام يشتهي، يطلع على ملكة الجمال ولا بيأخذ كاسة مي قبله؟ بيأخذ الماء أولا، سيارة بتعبي بنزين بعدين بتمشي. فالصيام ينسيه مؤقتا، مؤقتا مو بشكل دائم، في علاجات مؤقتة. فهذه إذا أراد أن يصوم وأن ينسى الأشياء اللي يريد أن ينسى وأن يبتعد عن الحرام، هل يتركه ينسى؟ لك إذا فتح أي مجلة يلقى فيها صور نساء عريان، إذا سمع أغنية كل عشق غرام، إن مشي في الطريق يلقى عورات وشي، في البلاد الأخرى كمان أكثر بكثير بكثير جدا، كيف ينسى؟ وإذا أراد أن يتزوج، تذكروا أني قلت مرة كلمة وكتبت أعيد الآن، لك ربنا فتح طريقين، طريق كلا الطريقين يوصل إلى سد الجوع هذا الجنسي، لكن واحد منهم آخرته إلى جهنم، واحد آخرته الجنة. فتح الطريقين أمامنا وقال لنا الطريق هذا طريق الحرام اتركوه لأنه هذا آخرته يوقعكم في النار، والطريق هذا طريق الحلال طريق الزواج اسلكوه. تذكرون أني مرة حدثتكم بهذا وقلت لكم ربنا وضع سدودا، سدود في طريق الحرام، أول سد خوف الله. لو ربينا عندما نربي أولادنا على خوف الله وعلى اتقاء عقوبته وعلى التفكير بأنه شديد العقاب، يخافون فيمنعهم خوفهم من الله عن الإقدام على المعصية. راح المسلمون في أكثر البلاد أضعفوا التعليم الديني في المدارس، ما عم اتكلم لا عن بلد معين ولا عن ناس يعني محصورين، هذا الشيء مع الأسف عام، ضعفت التربية الدينية. لا الأب عاد يقوم بما يجب عليه لغرس الخوف من الله في نفوس أولاده، ولا الأم ولا المدرسة ولا المجتمع، يعني أكثر المجتمعات الإسلامية. إذن أول سد هدمنا السد الأول، ما عاد في خوف من الله، أو الخوف قل، أو غلبت علينا يعني غلب علينا حب الدنيا، نسينا. ليش نسينا؟ حتى أنفسنا ربنا حذرنا وبين لنا أنه في ناس نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني العاقبة كانت العقوبة، عاقبة نسيان الله وعقوبة نسيان الله كانت عاجلة في الدنيا، أنساهم أنفسهم. شلون بينسى نفسه؟ في ناس ينسون أنفسهم؟ نعم. هلأ نحن حتى نحن معشر المسلمين كيف نمضي نهارنا؟ لما واحد يقعد بلا عمل رايح عن طبيب الأسنان وقال لك اقعد انتظر، إذا لقيت مجلة قديمة مر عليها 3 أشهر بتأخذها بتقراها، لقيت جريدة قديمة بتأخذها، لقيت واحد تحكي معه أي شيء طالع نازل كلام مفيد لغو عبث أي شيء، إذا قعدت بلا شيء لماذا نستثقل الانتظار؟ أنت قاعد مع نفسك ما قاعد مع عدو، إذا أنت تكره نفسك، نسيتها ما عاد تفكر فيها. ليش نسيتها؟ لأنك نسيت الله فأنساك الله نفسك. نحن كنا ناسين أنفسنا، نمضي أيامنا كلها بأي شيء نريد أن نشغل به الوقت، أي شيء. حتى يقول لك وبدي مضي وقتي أنا، ولك ليش تمضي أنا كمان؟ أنا لا تظنوا أني إذا قلت لكم هذا أنه أنا يعني شيء طيب وممتاز ومستقيم من المتعبدين، والله أنا يعني مثل الآخرين ومنقاد معهم، كمان بدي شيء أمضي في وقتي. وقتي اللي عم مضي شو هو؟ واحد اليوم أعطاه أبوه رأس مال 50,000، قال له روح تاجر بها، هذا رأس المال يحافظ عليه وبيروح يضيعه يمينا وشمالا. رأس المال هو العمر، الوقت هذا رأس مالنا، لماذا نضيعه؟ كنا نضيعه نفتش عن أي شيء يعني ننفق فيه رأس مالنا الذي هو الوقت. بعدين بالنسبة للشاب، الله حط سد ثاني، السد الثاني خوف المرض. هلا كانوا ينصحوننا ونحن صغار المعلمون انه اياكم واحد يقترب من الحرام تصيبه الامراض كذا وكذا وكذا. طلع جماعة من يعني اطباء لا يتقون الله ومجلات لا تسلك سبيل الخير وسبيل الحق، صاروا يجرئون الناس على ارتكاب الحرام. والله طالما سمعت انا باذاعات بابواب طبية انه اذا واحد يعني وقع منه مقاربة مشبوهة خاف على نفسه بروح بياخذ كذا وكذا من المضادات هذه، يعني قالوا نطمئنوا لا تخافوا من المرض نحن منداوي، او اعملوا اللي بتريدوه وتعودنا نحن نداويكم. هدلنا السد الثاني. السد الثالث اللي كان قائما خوف الفضيحة. لو كان الواحد منا على عهد يعني ونحن كنا صغارا، الذي يرتكب الفاحشة او تقع منه يتوارى ويخجل، ولا اليوم صار الناس يتحدثون بها، ينظمون الاشعار والدواوين بوصف ما ارتكبوا من الفواحش، يصفونها وصفا جميلا يشجع عليها ويرغب فيها، فانهدم السد الاخير. اذا السدود هذه وضعت في طريق الحرام الموصل لجهنم هدمناها، وجبنا هذه المدحات كبيرة هاي مهدت الطريق وزفتناها، قلنا تفضلوا امشوا. وين حطينا هالعراقيل؟ السدود اللي كانت هنا اين وضعناها؟ وضعناها في طريق الحلال، في طريق الزواج. اللي بده يسلك طريق الحرام باكثر بلاد الله الطريق مفتوح، هل بده يسلك طريق الزواج هنا بلاقي اول سد قضية المهر وغلاء الموعد الى حديث خاص. ثاني سد العادات، عادات ما انزل الله بها من سلطان ولا جاء بها العقل بحجة ودليل ولا يسوغها منطق ولا فيها منفع، عادات سخيفة تذهب المال، وهي ثاني. بعد ذلك ايش في المسكن؟ في كتير بلاد تطلعون مسلسلات لسيما بمصر بيتفق هذا يخطب البنت يوافق ابوها اتفقوا ما بقي شيء. قام سد امامه، شو ما في شقة يسكنون. هي اذا كمان مصيبة ثانية جديدة، يعني السدود التي وضعت في طريق الحرام لتصرف الناس عن الشباب عن سلوكه وضعناها في طريق الحلال. لك ماذا يعمل الشاب؟ لك فكروا ارحموا الشباب. هلا انا مو شاب ولا عندي اولاد، انا ما رزقني الله بنين، ما ادافع عن ابني او شيء، ادافع عن ابنائي المسلمين، ادافع عن اخلاق المسلمين، ادافع عن اعراض المسلمات. فينبغي اذن ان نعمل على تسهيل الزواج، لا يمكن ان يحارب الفساد الا بتسهيل الزواج، وعلى رأس يعني مواد التسهيل اسع ابواب التسهيل ان يتزوج الشاب وهو طالب. تقول طيب من اين ينفق؟ ها وصلنا، من اين ينفق؟ شغلة بسيطة. هلا اذا كان انا عندي بنت وعندي صبي انفق عليهما، لانه اثناء الدراسة سيجيلي هنا سؤال عن النفقة بحكيها هنا، انفق على ولدي وبنتي. وانت عندك بنت وولد، لما بتزوج ابنك ببنتي وابني ببنتك، بدلا من ان انفق على ابني وعلى بنتي انفق على ابني وعلى اختي وعلى زوجتي، ما تغير شيء. فالخلاصة الوقت انتهى، لا يمكن ان يحارب الفساد الا بتسهيل الزواج. ومن اولى ما ينبغي ان ندعو اليه ونحرص عليه تزويج الشبان والشابات، او بعبارة ثانية الطلاب والطالبات. في عندي سؤال بل اسئلة، رسائل متعددة عن حكم الكفاءة في الزواج. يعني واحدة الكفاءة النسبية، الكفاءة في النسب ما حكمها في الزواج؟ يعني اذا واحدة الان منسوبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام او بالعرف الناس شريفة، فاذا انتظروا حتى يأتي شريف مثلها كفء يضيع وقت الزواج، يسبقها القطار، تتأخر يصيبها الضرر، وهذا واقع، هذا واقع في بعض الأسر. أنا ما أناقش الآن من يدعي النسب إلى الرسول هل عنده ما يثبت أم لا، ما لي علاقة بهذا. أنا أفترض أنه إذا كانت بنت من أسرة ثبت نسبها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء يخطبها رجل لا ليس له مثل هذا النسب، لكن أخلاقه وأمانته ووضعه الاجتماعي ووضعه المالي يناسب هذه البنت، هل نوده لأنه يعني بالاصطلاح اليوم غير شريف؟ هذه المسألة الرسول قال إن جاءكم من ترضونه، من، شوفوا كلمة من هي من ألفاظ العموم، يعني تطلق على تنطبق على كل من اجتمعت في الشهود، سواء أكان ذا نسب أم لم يكن ذا نسب. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، دينه ليش؟ لأن الدين هو الأصل. عمر بن الخطاب يقول، أقول الآباء، عمر يقول زوجوا صاحب الدين فإنه إذا لم يحبها لم يظلمها، دينه يمنعه من ظلمها، وأمانته. قلت قبل الآن الأمانة هي نفسها حتكون أمانة عنده. فما حكم الكفاءة في النسب؟ الكفاءة بالزواج مطلوبة، مطلوبة. والكفاءة بالنسب بعض الفقهاء قالوا بها، ولا سيما في المذهب الحنفي، واكثر الفقهاء قالوا انه الاصل في الكفاءة الدين والخلق والامانة. يعني سواء اكان هذا الخاطب ذا نسب ام لا، يعني ذا نسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا كل واحد صاحب دين وخلق يجوز له عند جمهور الفقهاء وبعملا بهذا بعموم هذا الحديث ان يتزوج البنت التي يعني التي هي الشريفة. ما بدي اناقش قضية النسب. والرسول يقول الا تفعلوا، اذا ما عملتم هيك يقع في الارض فساد كبير. الفساد وقع، قلت من احاديث قريبة جدا هذا الموضوع. الفساد شو؟ لك اليوم نلقى عائلات كثيرة فيها بنات جاوزنا 30 وابائهم يصرون على انهم يعني منسوبون الى الرسول عليه السلام، فلا يزوجون الا من كان مثلهم. ما اجى هذا، من خلي البنت بلا زواج ونخالف نص الحديث. فانا من شاء منكم الاخذ بالدليل، هذا الدليل الحديث، ومن شاء تقليد الفقهاء كان متبعا للمذاهب. اكثر المذاهب لا ترى الكفاءة في النسب، لا ليست شرطا الا عند ابي حنيفة. وابو حنيفة الغريب ما هو عربي، انا امامي، انا مذهبي كان حنفي في الاصل، اقول كان لاني لا ازال حنفي، لكن ما عدت ملتزما التزاما كاملا، بمعنى انه اذا جاء الحديث الصحيح الثابت على خلاف المذهب اتبع الحديث. نعم، بقي كلمة على الهامش. هي الكفر معناها المساوي. وقريش، قريش ما تهمز تقول كفو، ولذلك لا في القرآن ولم يكن له كفوا أحد، أي لغة قريش. تميم وغير تنذر تهمز، يعني النبر، النبرة الهمز. حتى نكتة، واحد صلى غير قرشي مرة في الحرم، قرأ كما على لغتي ولم يكن له كفءا أحد. واحد تحمس وهو في الصلاة فجبز، جبز وجذب. هذه فيه لا أمثال، يأس وأيس كتار هذول. نعم، أخذ بردائه شعبه، قال له أتنبر وأنت في منازل قريش الحاصل؟ فأرجو اليوم أن ينتبه الآباء لهذا، عم يقع منها مفاسد، يقع منها مفاسد. نعم، هذه قضية الشروط في عقد الزواج، أجلت الجواب عليها والكلام فيها لأنها تحتاج لنوع تفصيل. هلا الزواج عقد من العقود. الغريب أن المذاهب الثلاثة، مذهب الحنفية والشافعية والمالكية، يضيقون الشروط في الزواج، ما يقبلون. المذهب الذي توسع في شروط الزواج وقبلها وأقرها واعترف بنتائجها المذهب الحنبلي، وأخذ هذا من الحديث. ونحن اليوم في محاكمنا الشرعية، اللي قانون الأحوال الشخصية هذا اللي كان يعمل به الآن في الشام وفي بلاد أخرى، أقررنا الشروط في الزواج أخذا من المذهب الحنبلي. خلاصة القول أنه إذا كان أثناء العقد اشترط أحد الزوجين على الآخر، اشترطت المرأة عليه شرطا ينفعها، أول شيء يكون في نفع لها ولا يكون مصادما للشرع. لو راح واحد يتزوج من مصر أو الشام أو العراق أو أي بلد، مع الأسف انتشر فيها السفور والحصور والتكشف، حطوا في العقد قال زوجتك بنتي بشرط أن تطلع سافر أو تطلع بالميجيب، هذا تقول يا أخي هاي الشرط؟ المؤمنون عند شروطهم لا، الشرط المعترف به الذي لا يحل حراما ولا ولا يعطل واجبا، هذا أول شيء. بعدين لا يخالف مقتضى العقد، مقتضى العقد في الزواج. والله ما يمكن توضيح الكامل هنا في الإذاعة. مقتضى العقد شو مثلا؟ أقول بأسلوبه أنه لو قال له أنا زوجتك بنتي بشرط أنه ما بتقعد أنت وياها، ما تنفردان أبدا، ما بتقعد وحدك أنت وياها منهم، وكل واحد بينام بأوضة ويغلق عليه الباب، هذا ما صح، لأنه هذا خالف مقتضى العقد. شو مقتضى العقد؟ لو واحد اليوم راح بده يشتري سيارة، قال له صاحب الوكالة أبيعك السيارة بس تمضي لي وثيقة بأنك ما تركب فيها أبدا، طيب ايش العقد؟ ليش اشتريت انا؟ مقتضى العقد ان انتفع بحاصل. فاذا كان الشرط ينفع احد الزوجين في فائدة وحده وليس فيه مصادمة للشرع، يعني لا يحل حراما ولا يهمل واجبا. شو كيف يهمل واجب؟ لو قال له انا هالبنت هي مو متعودة على الصلاة يا اخي، فانا ازوجك بنتي بس بشرط انك ما تجبر على الصلاة، ما فيها تصلي وتصوم، هذا لا يقبل، لانه هذا عطل واجبا. وألا ينافي مقتضى العقد منافاة كاملة. إذا مثل إيش الشروط المقبولة؟ لو قال له زوجتك بنتي بشرط إنها تسكن معي في بيتي أنت وياها، عندي أنا قصر أو عمارة تسكن عندي، هذا معتبر. قال له زوجتك بنتي بشرط ما تطالعها أنت من مكة أو المدينة أو الرياض، هذا الشرط معتبر. زوجتك بنتي حتى إذا توسعنا بالمذاهب بشرط ما تتزوج عليها، بشرط أن يكون أمرها بيدها، هي تطلق نفسها متى شاءت. هون أدخلت يعني أخذت من مذاهب مختلفة. إذا هذا ما استطاع، واحد تزوج بشرط أنه ووضعوا في العقد الشرط، هذا لازم يوضع في صلب العقد أو يتفق عليه قبل العقد، قال له زوجتك بنتي بشرط تبقى ساكن معه في مكة، هذا موظف انتقل إلى الرياض الشبيع
استخارة اولا مشروعة. ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان كما احفظ يعني والله والله اعلم ما رجعت انا ما اقول كل هذا من حفظي فلعلي اخطئ او انسى نبهوني اكتبوني. قال كان يعلمنا بعض الصحابة يقول دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. الاستخارة ايش معناها؟ الا نحن ربنا اعطانا عقولا نميز بها بين الخطأ والصواب، واعطانا ارادة ننفذ بها ما نختار، عنا عقل يختار وارادة تنفذ وجوارح تحقق ما هذا الاختيار، لكن طاقة البشر محدودة. انا قد افكر فلا اهتدي للصواب، فبعد اذا التفكير عندي شيء اخر هو ان استشير. شو معنى الاستشارة؟ ان اضم عقول الاخرين او عقل غيري الى عقلي. على اذا واحد احتمال الخطأ عنده 70% الاثنان احتمال الخطأ 50 او اقل من ذلك. فبعد ان التفكير بعد وبعد ان يستشير ايضا النتائج ما بيعرفها، النتيجة بيد الله. هنا تقولها هنا جاء دور الاستخارة، يرجع الى الله كأنه يقول يا ربي انا لا اقدر عليه عملته لكن النتائج بيدك، فانا الان اسلم الامر اليك. يصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. بعد ذلك يقول يعين الامر، يقول اللهم ان كان هذا الامر زواج او سفر او شركة او شيء خير لي، ان كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي فيسره لي وعونه علي، وان كان شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي فاصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. هذه الاستخارة المشروعة. حصتوا اللي جاء وصرفني عنه، شو معنى وصرفني عنه؟ ذاك القلوب بيد الله، الله يحول بين المرء وقلبه. شو معنى الكلام؟ يمكن ان تكون انت ناوي شيء وقعدت الليل تفكر به وتعزم عليه وترسم، فالتالي يوم بتبين لك انه غلط ترجع عنه. اما اللي بيعملوها الناس بعد ان يتفقوا بروح لشيخ من المشايخ بيقول له بيت لي استخارة اعمل لي الخيرة، هنا بيقولوا في الشام بيقولوا بيت لي استخارة، وكلاهما غير شرعي. هذا بنا اذا رأى في نومه بستانا ونهرا فيه جميل بيقول لك هي طيبة، واذا رأى نفسه وقع في حفرة او طلعته حية او طلع بدا له شيء يكره طيب هذا يمكن يكون اكل اكلة عملت معه عسر عظم، شو ذنبي انا؟ او واحد معه حمى تبعد حرارته قاعد يشوف منامات مزعجة، ايش علاقتي انا فيها؟ لكن الاسلام العقل يمشي مع الدين، لما تلاقوا قضية ما عم تمشي مع عقولكم فتشوا هل ورد فيها دليل قطعي، اذا جاءت فيها آية قطعية صريحة يعني او حديث صحيح صريع على رأس والعين، واذا ما جاء شيء قول انه هذه نردها. هي الاستخارة المشروعة. وكثير اليوم تتعطل يعني يتعطل زواج او اعمال او شيء لفهمنا هذا الخطأ لقضية الاستخارة اللي بسموها هنا الخيرة.
قال ابنتك فقط ما في اسم، هي تلفت النظر الى قضية تسرت حادثة بان قريبا لها تزوج امرأة معها مرض، وهذا المرض وراثي وقاس من ذلك وأصابه يعني أذى وضرر واضطر لمراجعة المحاكم. تقول ما علاج هذه المسألة؟ هذه علاجها أولا أقول لكم مقدرة، هل في عندنا نحن قاعدة عظيمة في الشرع الإسلامي، كل أمر فيه مصلحة للمجتمع الإسلامي والشرع لم يأمر به ولم ينهى عنه، هذه تسمى المصلحة المرسلة. أوضح قليلا، الشرع يدور على مصالح العباد. يعني ربنا ما أمرنا بعمل شيء، ما افترض علينا شيئا إلا وفيه مصلحة لنا، ولا نهانا عن شيء إلا وفيه مضر لنا. أحيانا تكون المصلحة في مقابل ضرر، ولذلك ربنا نهانا عنها. مثل الله بيقول إيش عن الخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن المنفع ما كان في يصاحبها ويلازمها ضرر أكبر منها. مثل يوم طعام طعمه في الفم لذيذ، لكن فيه ضرر على الشخص هذا لمرض أصابه لا يناسب هذا الطعام أو شيء. فهنا هل نفضل هذه اللذة المؤقتة ونحتمل معها الألم، أم نستغني عن هذه اللذة التي هي من قبيل المصلحة على كل حال خوفا من الوقوع في الألم؟ هذه مصلحة لكن الشرع ألغاها. إذا صار في مصالح الشرع أمر بها، وأحيانا المصالح هذه تكون ظاهرة لنا وأحيانا لا تظهر لنا، لأن ربنا أعلم بما هو أنفع. وأحيانا نجد مصالح لكن الشرع ألغاها وقال لنا هالمصالح هي يقابلها ضرر فلا تهتم بها. وفي بقى المصلحة المرسلة. شو معنى المرسلة؟ هلا إذا واحد قبض على يد آخر بيقول له أرسل يدي، يعني اتركها. الدابة المرسلة يعني ما هي مربوطة. فالمصلحة المرسلة عملتها المقدمة لأصل للجواب وفيها فائدة عظيمة. المصلحة المرسلة هي التي المصلحة ظاهرة أولا تكون ظاهرة، ثم إن الشرع لم يأمر بها ولم ينهى عنها. هذا من جملة يعني الأدلة غير الأصلية في الشرع الإسلامي، والمالكية اعتنوا بها في كل المذاهب معتبرة، لكن المالكية اهتموا بها أكثر وبحثوا فيها أكثر. ومن المصالح المرسلة الآن كل الأنظمة والقوانين الجديدة، قانون السير وقانون البلديات وقانون الصحة وقانون التعليم. في الأصل هذه أمور مباحة، الشرع لا قال لنا، لا قال لسائق السيارة امشي على اليمين ولا قال له امشي على اليسار. الأمر سكت عنه لأنه يتبدل فيه الحكم بتبدل الأزمان والبلدان، سكت عنه. فإذا رأينا المصلحة بالسير سير السائق على اليمين وأمر بذلك الحاكم المسلم، صار يمتنع عليه، لا يجوز له أن يخالف الأمر وأن يمشي على اليسار. هذه المقدمة كلها طويلة أتيت بها لأصل للجواب. هذا هنا يقع كثيرا في بعض الأمراض الوراثية تنتقل من الأب إلى الولد، فقد يتزوج الرجل امرأة وتكون مريضة بهذا المرض، ينتقل المرض للأولاد. رأيت مرة رجلا من يعني ركبت معه في السيارة من أبنائنا وإخواننا الذين يدرسون هنا إلى جدة، قال ذاهب إلى الشام لأن امرأته تحتاج لفحص طبي، قال اختلاف ما أدري الاختلاف في دمه عن دمها شيء، يعني أمور من هالقبيل. أحيانا تتزوج المرأة رجلا يكون معه مرض من الأمراض السارية، وهذا السبب يسوغ لها من جملة الأسباب التي جعلها الشرع يعني جعل فيها للمرأة الحق بطلب الطلاق، المرض الساري في الرجل. إذن ما الذي أريد أن أصل إليه بعد هذا الكلام الطويل؟ أريد أن أقول بأن من الجائز بل من المصالح المرسلة أن نوجب على الخاطب أن يأتي بتقرير طبي بسلامته من الأمراض السارية، وكذلك المخطوبة. هذه موجودة في بلاد أخرى، في الشام مثلا القاضي لا يجري العقد حتى يقدم له الخاطب والمخطوبة شهادة صحية من طبيب موثوق به أو طبيب شرعي، أو عندما يشك يختار هو طبيبا أو طبيبة لفحص الرجل والمرأة. هذه وحدة حروف فاء كاف ميم من إربد من الأردن، ما بستطيع اقرأ تفاصيل السؤال. هذه عقدها على الشاب، العقد الشرعي خلاص
صارت زوجته وهذا يجتمع بها، فربما يعني تجاوز الحد اللي يكون بين أجنبيين ولم يصل الحد الذي يكون بين الزوجين، بتقول هذا حرام أو حلال. هذا من ناحية الشرع صار زوجا لك، هذا زوجك خلاص، يعني ما في شيء بينك وبينه يعد حراما. لكن العرف عند الناس انه قبل اعلان الزفاف، قبل ما يصير العرس، ما يكون بينهما شيء. ليش؟ لك هيني مصلحة البنت شرعا نعم زوجته، لكن ربما هذا يستعمل حقه الشرعي و يعني يظهر عليها حمل، او يكون الاثر المعروف للقاء يمكن يكون هذا قليل دين. يجي يوم العرس يقول تعالوا شوفوا هذه ليست بكرا، يعلن معلش اذا قلت هذا صراحة لانبه البنات، فبيكون وقعت بشيء وظلمت ولا تستطيع دفع هذا الظلم. فالدواء اذا تقصير المدة بين العقد وبين الزفاف، ليش نعذب الطرفين؟ طيب هذا مثل واحد جاء واشترى الطعام ووضعه امامه، بتقول لا تاكل منه في رمضان، اذا اشترى الظهر ينتظر للمغرب بحكم الشرع، وفي تعويض، في تعويض. يعني اليوم الله ما منعنا من شيء نرغب فيه ونلتذ به الا وفيه تعويض، اما هنا ايش الفائدة؟ نعم. ولذلك اقول لها انه اولا هذا زوجك ما في مانع، اعلنوا الامر، يعني خلي يعرفوا الاهل ان هذا يعني انك انت تجتمعين به على انفراد، اذا عرفوا زال المحظور. ومو شرط شرعا انه اقامة عرس، العرس ما هو واجب شرعي، ممكن يتم الامر بلا عرس ما دام العقد الشرعي جرى وصارت زوجة له.
هذه رسالة من بنت تشكو وتستجير، وقصتها قال عمرها 17 سنة، يريد أبوها أن يزوجها من رجل فوق 70 لأنه رئيسه في العمل ويريد أن يرضى عنه. هذا الموضوع. أولا يا إخوان، الإسلام دين العدل، فإذا جاء من يقول لكم عن مسألة فيها ظلم أنها من الإسلام فلا تصدقوه، الإسلام لا يقر الظلم بحال من الأحوال. والزواج شركة، كل من الزوجين يستمتع بالآخر. هاي بنت 17 وهذا فوق 70، مرة واحد كان كتب إلي قال يريد أن يفرح شيبته، يفرح شيبته، قال يتزوج واحدة عمرها 17 سنة. طيب أن تفرح شيبتك بها وهي تؤذي شبابها بشيبتك، إيش تعمل بشيبتك؟ مسائل نسبية. هذا اللي عمره 70 سنة بالنسبة لي يعني يعد شابا، لأنه الفرق كبير، لكن بالنسبة لهذه. والولي ليس له أن يتحكم بالبنت كما يريد. شوفوا يا إخوان، ربنا عز وجل ما أقر الولاية في النكاح إلا لمصلحة البنت. ألا البنت قد تغلب عليها عاطفتها تنخدع، ألما تصل البنت إلى سن البلوغ تتنبه في نفسها يعني غرائز وعواطف جديدة، مثل السيارة إذا وقفت في الظلام وأشعلت أنوارها، هل يمر أمام النور يبدو واضحا، مو هو لأنه وجهه مضيء ومنير، لكن لأنه وقف في ضوء السيارة. فهذه أي شاب يعرض لها بعد هذه السن بقليل تظن أنه هذا فارس الأحلام وأنه هذا هو الشاب المنتظر، تنخدع. مثل السيارة لابد أن يكون فيها كابح، كابح فرامل، فرامل يعني بيسموه فرامل، فالفرامل بالزواج الولي. فالولي إنما شرعت الولاية في الزواج لمصلحة البنت حتى لا تنساق وراء عاطفتها. فإذا فضل الولي مصلحته على مصلحة البنت وأراد أن يزوجها زواجا يضرها، عندئذ لها أن تراجع القاضي، والقاضي ينصفها، إما أن يأتي بالولي الذي بعده. الولاية درجات، الولاء معروفة شوي ما أعيدها الآن،
وإما أن يتولى القاضي الأمر بنفسه.
نعم.
أما بيشوف يقولوا الناس كلمة على ماشي على ألسنة إن والله بنتي وأنا حر فيها، لا يا عمي مش حر فيها، لو كان عندك بقرة عندك شاة أنت حر فيها، تبيعها أو تذبحها على السنة أو تستبقيها. أما البنت، البنت لها كيان شخصي، لكن الله لحاجتها إليه ضم رأيك إلى رأيها. نعم. هذه رسالة والله ما أدري أنا أقرأها، وقال محاضرة ألقيت في على مسرح جامعة ما أعين إحدى الجامعات في المملكة، وجاءت قال ضيفة معروفة لها منزلة يوم 9/2/1403 تكلمت فيها عن الجن، قال إنه الجن والإنس يتزوج أحدهما من الآخر، وقالت هي بتعرف حوادث وجاءت بها. هذا مو صحيح. اليوم أنا قرأت في تراجم بعض علماء القرن الماضي والصالحين، لا الشيخ الطيب مثلا في الشام هذا من نحو قرن يقولون في ترجمتي انه كله كان له زوجتان، زوجة انسية وزوجة جنية. ايش الحكي هذه اشياء؟ يعني اليوم اقول لكم كلمة، من اراد ان يحترم عقله وان يحترم نفسه وان لا يضحك الناس عليه لا يعتقد ولا ينقل الا واحدا من اثنين، اما امر ثبت بالمشاهدة، مسألة علمية جردناها بالمختبر طلعت صحيحة، الجغرافيا انه النهر طوله كذا قسناه فرأينا، يعني مسائل خاضعة للحس وللتجربة وتستند الى دليل مادي، هذه خلاص صدقنا بها. والامور المغيبة لقضايا الجن، الجني ما بيدخل بالمختبر. ليش؟ لانه الله قال عن الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فكيف تزوج جني؟ بعدين الجني في الاصل لا يراه البشر، ما يراه. لك مو كل ما في الدنيا نحن نراه، هلا بتاخذ كأس الماء، ماء صافي عذب زلال بتحطه على الضوء ما فيها شيء ابدا، حط نقطة منها تحت المجهر هذا الميكروسكوب هذا الالكتروني اللي بوضح فيه بتلاقي فيها بين النقطة الصغيرة عالم ملايين من الاحياء والاشكال العجيبة، شيء مثل العناكب، شيء مثل كذا، وشيء مثل الحية، كل هاي فيها الماء الصافي ما رأينا. ايضا الجني لا نرى، ما احد يتعجب في اشياء كثير في الدنيا ما نرى، ما نرى. هلا الاشعة هاي هل تنقل لكم ترون بها حديثي، هاي بقول الكهرطيسية كهربائية مغناطيسية ما ادري، يعني في اشياء درسنا نحن كيمياء، بس الكيمياء اللي درسناها يعني اختلفت الان، ترقت الدنيا. هلا العلم العقل يتقدم دائما ما بيرجع للوراء مثل حجر الشطرنج، فهالقضايا هذه المغيبة تحتاج إلى دليل من خارج العقل، العقل خلاص وقف هنا بده معلومات من برا، منين تأتي المعلومات للعقل من خارجه؟ من أين؟ إذا العقل له حد ووقف عنده هذه تأتي من طريق الوحي. ولذلك الأمور المغيبة لا يمكن أن يقام عليها الدليل إلا من قول الله والثابت من قول رسول الله الذي يبلغ عنه. من قلل هذه المحاضرة؟ أنا ممكن واحد يتزوج النية، مين قلل الحكي؟ في القرآن؟ لا. في السنة؟ لا. شباب نجيب خرافات ندرسها في نلقيها محاضرات على طلبة الجامعات، ما تصير الحكي يعني. على طالبات الجامعات لا. نعم هذا واحد، انه هذا زوجته اختلف معها وراحت الى بيت ابيها ومدري ايش، ايه نعم، وهذا قال انا احبها جدا جدا جدتين، وهي تحبه جدا جدا مدري ثلاث جدا جدا جدا، ما الحاصل؟ وهي تريد الرجوع اليه وهو يريد، طيب ارجعي، ما الذي يمنعكما؟ ابوها قال ما بيرجعها حتى يقود منه مدري قديش مبلغ بعشرات الالاف من الريالات، يعني طيب ايش علاقتك انت يا اباها؟ في اول الامر في اول الزواج كان للولي حق التدخل لمصلحة البنت في الاول، لكن بعد أن تم الزواج ما لك علاقة أنت، ما تدخل بين الزوجين، هل تدخل بينهما إذا أغلقا عليهما غرفتهما؟ أيضا لا تدخل بينهما هنا. إذا اختلفا عليك أن تسعى للمصالحة بينهما. وشوفوا اليوم الإسلام والله من دقق فيه عندنا حل لكل مشكلة، عندنا دواء لكل داء. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا بالنسبة للطائفتين وبالنسبة للشخصين وللفردين وللزوجين وللشريكين. من واجب المسلم إذا رأى مسلمين مختلفين وفق بينهما، إذا طلع واحد الحق عليه ولا قبل طريق العدالة شو نعمل؟ فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي. عندئذ الطرف هذا المبغي عليه والوسيط يكونون على الجهة الباغية، يقاتلونهم، لا يقاتلونهم كما يقاتلون الكفار. لاحظون النقطة، ربنا شو قال؟ وإن طائفتان من المؤمنين، ربنا سماهم مؤمنين لأن هذا المسلمون بشر، يقع بينهم ما يقع بين البشر، الصحابة وقع بينهم خلاف وقتال، هل نشك بأحد إيمان أحد الطرفين؟ لا، سماهما ربنا مؤمنين. نعم، هذا يقول ان وعد الزوج بدفع مقدم صداق الزوجة بعد الانتهاء من اتمام عقد الزواج مباشرة، ولكنه نكث بوعده ودخل بها ولم يدفع لي شيئا حتى الان. فاول سؤال، هل يعتبر هذا الزواج صحيحا شرعا ام باطلا وماذا تعمل؟ اما السؤال الأول، المهر ليس شرطا في صحة الزواج. المرأة اليوم تستحق المهر المسمى بمجرد العقد، لكن ممكن يصح العقد حتى بدون تسمية المهر. بتقول طيب أنه تبقى بلا مهر في الحالة هي، لو قال له زوجتك بنتي هذه والبنت واقفة وهي كبيرة ووافقت على ذلك، وقال الرجل الخاطب يعني قال قبلت هذا الزواج أو قال قبلت، لأن السؤال معاد في الجواب، قال قبلت انعقد العقد وصارت زوجته. أما السؤال هل تبقى بلا مهر؟ لا، تأخذ عندئذ مهر مثلها. شو معنى مهر المثل؟ مهر امرأة تماثلها في من أسرتها أو أسرة تعادل أسرتها، يمكن بالأسرة الواحدة هاي بنت شابة وهذيك واحدة بنت عمها أو أختها كبيرة، لا، وأيضا تماثلها في سنها، يمكن بالسن الواحدة بنت جميلة وبنت قبيحة أيضا تماثلها في جمالها، يعني واحدة أقرب يعني أقرب بنت من أسرتها إليها. كم يكون مهرها إذا تزوجت أو لو تزوجت فعلا، كم قبضت من المهر؟ هذا مهر المثل تستحقه. فإذا الزواج صحيح، بقي هادي، كيف تحصل مهرها من هادي إذا ذهبت إلى بيت أبيها وقعدت هناك، تركت بيت الزوجية وأقامت عليه الدعوة، يكلف بأن يدفع لها نفقتها إلى أن يؤدي لها معجل مهرها، لأنه ما تكون ناشزا. أي قضية النشوز اللي تكلمت عنها مرات كثيرة، جاءني أخ من الإخوان قال في جريدة الرياض كاتب فاضل هنالك يكتب، قال جاءته شكوى ما قرأتها أنا ما أطلع عليها، وقال سأل أحد المشايخ الأفاضل عن ما يتوهمه بعض الناس هنا، قال بقولها القاضي ما أدري والله أشك بهذا، أنه قررت اعتبارك ناشزا 3 سنوات أو 4 سنوات تبقى خلال هذه المدة لا هي زوجة ولا هي يعني مطلقة ولا تتزوج بغيري، فقال له ما في شيء بالشرع من هذا. نعم هذا الكلام أنا أقوله من سنوات طويلة ما يستمع إلي أحد. النشوز ما هو النشوز؟ على النشوز في أصل اللغة الارتفاع والعلو، نشزت المرأة يعني ترفعت عن الخضوع لأنظمة الحياة الزوجية الشرعية، أي معناها يعني خرجت عنها. متى تكون ناشطا؟ إذا خرجت من بيت زوجها بلا إذن، راحت قعدت في بيت أهلها، هل تعتبر ناشطا على كل حال؟ لا، تعتبر ناشطا بشرطين. الشرط الأول أن تكون قد قبضت معجل ماريا، هذه لما قبضت معجل ماريا هذه ما تسمى ناشطا، تستحق النفقة من الزوج إلى أن يؤدي لها المعجل. الأمر الثاني أن يكون المسكن الذي خرجت منه مسكن أمثالها. لو واحد اليوم من الذين وسع الله عليه وأمثاله يسكنون مثلا في شقة واسعة أو في دار مستقلة، راحي مرة واحد كتب لي يشكو من زوجته، واحد يبدو أنه من أصحاب المال الكثير الملايين، قال سيدة عائشة كيف كانت تقعد؟ هي أفضل من السيدة عائشة؟ قلت لا والله ما هي أفضل، لكن أنت عندما تتبع زوج السيدة عائشة وتعيش كما كان يعيش، طالبها هي أن تعيش مثل السيدة عائشة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي تشرفت عائشة بأن تكون زوجا له، أديش كان رصيده في البنك؟ ما كان عنده، ما كان مرة بات عنده شيء من أموال الصدقة ما استطاع ينام حتى يوزعها. ماذا كان يأكل؟ كان يربط أحيانا على بطنه الحجر من الجوع، هو نقطة اسمعه، مو يتعمد الجوع وعنده مال، لا، مو مثل ما ظن بعض يعني المتزهدين أنه يبقى بلا أكل ويجوع نفسه ويربط الحجر وعنده المال الكثير، لا يا عمي لا. الرسول اللهم صل عليه إذا جاءه الطعام الطيب أكله، وإذا كان يستعذب له الماء إذا وجد أكل، وإذا لم يجد. فخلاصة القول بأن النشوز معناه أن تخرج المرأة عن طاعة زوجها في الأمور التي يعني تجب عليها الطاعة فيها، وخرجت من بيته بلا إذنه بعد قبض معجل مالها وبعد التوثق من أن البيت هذا المسكن مسكن أمثال زوج هذه الناشر. طيب قديش مدة النشوز؟ الناس بيظنوا شهر شهرين سنين ست سنين، لا عمي ما في شيء من هذا أبدا. النشوز معناه هي عصت فحينما ترجع. هذا سؤال فقهي، سؤال معروف يعني أعجب كيف يسأل عن مثله. قال هل يجوز للرجل أن يأخذ خالة زوجته وزوجته على قيد الحياة وهي في هواية في عقده؟ لا، إذا كانت أو في فرق بين أن تكون على عصمته وفي عقده هي لا يجوز، يعني لا يجوز للرجل أن يأخذ أن يجمع بين زوجتين لو فرضت إحداهما رجلا حرمت عليه الأخرى. هلا الأختين، الله قال في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبين للقرآن الذي لا ينطق عن الهوى نهى عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وكذلك كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى. تعقدت المسألة، شو فهمت القاعدة أو لا ما أدري. هلأ خالة وبنت أخت، لو وضعنا مكان بنت الأخت ابن أخت، ابن الأخت يتزوج خالته، وتقولون لا، إذا لا يجوز أن يجمع بينهما. أما إذا طلق إحداهما، واحد متزوج بامرأة ويريد الزواج بأختها، إذا طلقها وانقضت عدتها يجوز له أن يتزوج بأختها، وإن كان هذا الأمر يعني لا يستحسن على الشرع في أمور محرمات ظاهرة الحلال مبين والحرام مبين، وفي أمور مشتبهة وفي أمور ما حرمها الشرع تحريما صريحا لكن ما استحبها لأنها تؤدي إلى ما لا يريد الله، إلى ما لا يريد الشارع. فمن كانت له امرأة ورأى أختها وأحب أن يستبدل بها أختها الشرع وطلقها وانقضت عدته، هذا ليس محرما التحريم الخاص الصريح، لكن هذا يؤدي إلى العداوة بين الأختين، ويجعل الأخت الواحدة تنظر لأختها كما تنظر إلى عدوة الله ومزاحمة الله. والإسلام ما أراد أن يقع بين الأقرباء هذا النوع من الخصام، ولذلك أمر بصلة الرحم. والسلام عليكم ورحمة الله.